إلى امرأة حتى في التهديد. وقد تقرر في فن الأصول بنفس الأمر وفي فن المعاني في مسحة الإنشاء أن من المعاني التي تأتي لها صيغة افعل في التهديد، كما قال تبارك وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل فسوف يعلمون. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقال تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا كله تهديد، الأمر هنا للتهديد، وهذا أحد مقاصد الإيه أو أحد ما يراد بصيغة افعل. هيكسبون أن ما نمتهم به أي نعطيهم إياه ونجعله مددا لهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، كلا لا نفعل ذلك، بل هم لا يشعرون أصلا كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور. يتأملوا ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لهم واستدرار إلى زيادة الإثم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، لا يحسون. لهذا في الحقيقة هو استدراج لهم، وليس أن الله يصطفيهم ويعني يسارع لهم في الخيرات لأنهم يستحقون ذلك. فهم لا فطنة لهم ولا شعور كالبهائم، ليس لها فطنة ولا معرفة ولا فقه، حيث تتأمل وتعرف أن ذلك الإمداد هو في الحقيقة استدراج لهم واستدرار إلى زيادة الإثم. وهم يحسبونه معاجلة لهم فيما فيه إكرام. ثم بين سبحانه وتعالى من له المسارعة في الخيرات من أوليائه وعباده. يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ثم بين الذين يستحقون بالفعل الوقف بأنهم مسارعون في الخيرات، فقال عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي من خوف عذابه حذرون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، أي شركا جليا ولا خفيا. والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوه من الصدقات، وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أي من رجوعهم إليه سبحانه وتعالى، رغم أن هؤلاء يأتون بكل هذه الأعمال الصالحة. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، ويؤتون ما أتوا يعني يمسكون الصدقات في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك قلوبهم وجلة أي خائفة، فهم مع إحسانهم خائفون أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفون من رجوعهم إليه تبارك وتعالى. فتخشى أن تحاسب على ما قصرت من الحقوق أو غفلت عنه من الآداب. أولئك يسارعون في الخيرات، أي في نيل الخيرات التي من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال الصالحة، كما في قوله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فأولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في نيل الخيرات التي تترتب على أعمالهم، سواء كانت الخيرات العاجلة في الدنيا أو الخيرات العاجلة في الآخرة. فهذا تماما مثل قوله: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، كلاهما من الخيرات. وقال تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فقد أثبت لهم ما نفى عن أضدادهم، خلا أنه غير الأسلوب، حيث لم يقل أولئك نسارع لهم في الخيرات، بل أسند المسارعة إليهم إيماء إلى كمال استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم. وإثار كلمة في على كلمة على، يعني لم يقل تعالى أولئك يسارعون إلى الخيرات، وإنما قال أولئك يسارعون في الخيرات، للإيمان بأنهم متقلبون في فنون الخيرات، يعني لا يتركون الخيرات أبدا، فما من حال من أحوالهم إلا هم يسارعون ويسابقون في الخيرات، بمعنى في فن من فنون الخيرات، فلا يخرجون عنها أبدا. أولئك يسارعون في الخيرات، يعني كأنه منغمس في الخير، فلا ينتقل من الخير إلى خارجه أبدا، وإنما هم من خير إلى خير، إما في عبادة، إما في ذكر، إما في صدقة، إما في قيام، إما في أي سبب من أفعال الخير. فإيثار كلمة في على كلمة على في قوله أولئك يسارعون في الخيرات للإيمان بأنهم متقلبون في سلوك الخيرات، لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها بطريق المسارعة، كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربك. سارعوا إلى، فإلى تقتضي أن الإنسان خارج الخير، ومطلوب منه أن يسارع إلى إيه؟ بحيث يدخل في هذا الخير، يسارع إليه التحسن والمبادرة إليه والتوجه إليه بطريق المسارعة، بخلاف يسارعون في الخيرات هنا في هذه الآية، يعني أنهم يتقلبون في فنون الخير لا أنهم خارجون عنه. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني وهم إياها سابقون، وهم لها يعني إياها سابقون، والمقصود وهم لها سابقون أي أنهم ينالونها قبل الآخرة، ينالونها قبل الآخرة حيث عدلت لهم في الدنيا، فتكون اللام لتقوية العمل، كما في قوله تبارك وتعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ما معنى هم لها عاملون؟ أي هم عاملون إياها، هم عاملون إياها، فاللام التي دخلت على ها لتقوية هذا العمل. وقيل المراد بالخيرات الطاعات، والمعنى يرغبون في الطاعات والعبادات أشد الرغبة، وهم لأجلها فاعلون السبق أو لأجلها سابقون الناس، الله تعالى أعلم. ثم قال تبارك وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها جملة مستأنفة في قصد للتحريض على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الخيرات، يعني إذا كان هذا حال هؤلاء السابقين إن الذين هم من خشية ربهم يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإذا سمعتم حال هؤلاء القوم لا تيأسوا من إدراك ما أدركوه، فالباب مفتوح. إذا أعجبك خصال امرئ فكله يكن منك ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يخدمك، يعني الباب مفتوح لأن تقتدوا بهم فتلحقوا وتدركوا ما أدركوه وما سبقوه إليه. لماذا؟ لأن هذا في طاقتكم وفي وسعكم، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا وسعها. هذه الجملة في قصد التحريض على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الخيرات لبيان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاقة، أي سنتنا جارية على ألا نكلف نفسا من النفوس إلا ما في وسعها، أو المقصود من قوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها الترخيص فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولئك الصالحين، لبيان أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم، فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولدينا كتاب ينطق بالحق أي كتاب الأعمال، يعني الذي يحصي الله سبحانه وتعالى فيه أعمال العباد، كما قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنطق ما كنتم تعملون. ولدينا كتاب ينطق بالحق، قال الشنكتي الحق أن المراد بهذا الكتاب كتاب الأعمال الذي يحصيها الله فيه، كما يدل عليه قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنكف ما كنتم تعملون. وقال تبارك وتعالى وهو مع الكتاب أثر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ومعنى نسخ الكتاب بالحق أن جميع المكتوب فيه حق، ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني أن جميع ما كتب في هذا الكتاب حق، فمن قرأ المكتوب فيه كأنه لا ينطق في قراءته له إلا بالحق. هذا معنى ينطق بالحق، يعني إذا قرأت أو أي شخص يقرأ ما في هذا الكتاب فإنه ينطق به، فإنه لن ينطق إلا بالحق. وربما أطلقت العرب اسم الكلام على الخط، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما بين دفتي المصحف كلام الله، ما بين دفتي المصحف كلام الله. طبعا أطلقت الكلام على إيه؟ على الخط، الذي بين دفتي المصحف كلام مكتوب. واضح الرأس هنا في التفسير بهذا الشاهد، أن هو بيقول يعني ازاي ينطق بالحق، ينطق بالحق يعني المقصود به هو يعني كل ما كتب فيه حق، بحيث لو انك بحيث ان من قرأ هذا الكتاب سوف ينطق بما يعني هو مكتوب فيه، فلن ينطق الا بالحق لانه لا يتضمن الا الحق. وربما اطلقت العرب لفظ الكلام على الخط، كما في قول عيسى ما بين دفتي المصحف كلام الله سبحانه وتعالى. ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا، اي مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين، ولهم اعمال من دون ذلك، ولهم اعمال سيئه كثيره من دون ذلك، اي الذي ذكر من كون قلوبهم في غفله، وهي فنون كفرهم ومعاصيهم، هم لها عاملون اي معتادونها لا يزايلونها. اذا على هذا التفسير يكون الكلام هنا كان انتقل من الكلام على السابقين من الخيرات المذكورين في الايه الماضيه الى الكافرين، فقال عز وجل هنا بل قلوبهم اي الكافرين، بل قلوبهم في غمرة من هذا، في غمرة من هذا يعني مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين، هم في غفلة وفي جهل بهذه الصفات التي والأحوال التي عليها المؤمنون. فهذا وصف لهم، أولا قلوبهم في غمرة من هذا، ثانيا لهم أعمال سيئة أخرى بالإضافة إلى هذا الغمرة وهذا الجهل الذي هم غارقون فيه، من دون ذلك يعني إيه؟ من دون تلك الغمرة التي تغمر قلوبهم وهي غمرة الجهل والغفلة. ما هي الأعمال التي هي من دون تلك الغمرة؟ هي فنون كفرهم ومعاصيهم، هم لها عاملون يعني هم معتادون إتيانها لا يزايرونها ولا يفارقونها. هذا يعني هو ظاهر السياق. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى أغرب الإمام أبو مسلم الأصفهاني فيما نقله عنه الرازي، فذهب إلى أن قوله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا إلى آخر الآية، قال هذه من تتمة صفات المؤمنين، قال هذه ليست مقصود بها ذكر الكافرين لكن مقصود بها المؤمنون، هذا من تتمة صفات المؤمنين المشفقين، كأنه سبحانه وتعالى قال بعد وقتهم ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ونهايته ما أتى به هؤلاء المشفقون، يعني أقصى ما في وسع الإنسان أن يأتي ما أتى به هؤلاء المشفقون المؤمنون. ولدينا كتاب يحفظ أعمالهم ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل نوفر عليهم ثواب كل أعمالهم، بل قلوبهم في غمرة من هذا، هو أيضا وصف لهم بالحيرة، وصف للمؤمنين بالحيرة، كأنه قال وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين في جعل أعمالهم مقبولة أو مردودة. واضح يعني كما تأملنا الآيات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا من الصدقات والأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة الشفق والخوف والوجل أنهم إلى ربهم راجعون يخافون ألا يتقرب الله منهم، أي يكون قصروا في شيء في هذه الأعمال التي يعملونها. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولدينا وأقصى ما توفى الإنسان أن يأتي بما أتى به هؤلاء المشركون. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. سوف تثبت لهم كل هذه الأعمال الصالحة في هذا الكتاب. بل هناك صفة إضافة يعني أيضا أقوى مما مضى. بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني قلوبهم في حيرة ووجل، وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين، في غمرة متحيرين، هل أعمالهم مقبولة أم مردودة؟ هذا هو المفهوم. ولهم أعمال من دون ذلك، من دون ما ذكر فيما مضى، لهم أيضا أعمال أخرى من النوافل ووجوه البر سوى ما هم عليه من الصفات المحمولة، إما أعمالا قد عملوها في الماضي أو سيعملونها في المستقبل. قال الرازي: وقول أبي مسلم أولى، لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به من ذكر المتفقين كان أولى من رده إلى ما بعد منه. وقد يوصف المرء لشدة فكره في أمر آخر فيه لأن قلبه في غمرة، ويراد أنه قد استولى عليه الفكر في قبول عمله أو رده، وفي أنه هل أداه كما يجب أو قصر. انتهى كلام الرازي. الرازي أيد أبا مسلم الأصفهاني في مذهبه أن هذا أيضا بل قلوبهم في غمرة، المقصود بها هؤلاء المشركون المؤمنون، والمقصود في غمرة من هذا، في حيرة، في حيرة من هذا، أعمالهم تقبل أم ترد. فلهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يقول القاسمي: وبعد، فإن نظم الآيات الكريمة يحتمل لذلك، ولكن لم يرد وصف الغمرة في حق المؤمنين أصلا. الذي يبعد هذا التفسير أنه ما وصف المؤمنون على الإطلاق في موضع آخر بالغمرة، لم يوصف المؤمنون أبدا بأن قلوبهم في غمرة في حيرة، بل لم يوصف بها إلا قلوب المجرمين كما تراه في الآيات أولا، كما مضى ذلك عما قريب. فالذوق الصحيح ورعاية نظائر الآيات يأبى ما أغرب به أبو مسلم أشد الإباء، الله تعالى أعلم. ثم قال تبارك وتعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم أي متنعيهم بالعذاب أي بالانتقام، بالانتقام مثل أخذهم يوم بدر. إذا هم يجأرون يصرخون باستغاثة، يصرخون باستغاثة. أو تكون الآية كقوله تعالى: ذرني والمكذبين أولي وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا إنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. تقول علامة السلفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. حتى هنا في هذه الآية هي التي يبتدأ بعدها الكلام، والكلام الجملة الصرفية. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، العذاب الذي أخذهم ربهم به قيل هو عذاب يوم بدر بالقتل والأسر، وقيل الجوع والقحط الشديد الذي أصابهم لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشفد وفقك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين سكين يوسف. فأصابهم بسبب دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الجوع الشديد عذاب أليم. تقول السلفي وأظهرها عندي أنه أخذهم بالعذاب يوم القيامة، حتى أنه أخذوهم بالعذاب يوم القيامة، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب يوم القيامة. هذا ما يوضحه السلفيين. وقد بين تعالى في هاتين الآيتين أنه أخذ مترفيهم بالعذاب، والمترفون هم أصحاب النعمة والرفاهية في دار الدنيا. وهذا المعنى أشار له بقوله تعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا إنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فقوله أولي النعمة يريد بهم المترفين في الدنيا، وبين أنه سيعذبهم بعد التهديد بقوله إن لدينا إنكالا وجحيما، فهذا يدل على أن هذا العذاب يكون في الآخرة. وقوله تبارك وتعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. يجأرون الجؤار الصراخ بالصغار. والعرب تقول جأر الثور يجأر طاح، فالجؤار كالغوار. وفي بعض القراءات عبرا جسدا له جؤار، نزل له خوار. طيب، وجأر الرجل إلى الله تضرع بالدعاء. فمعنى الآية الكريمة أن المنعمين في الدنيا من الكفار إذا أخذهم الله بالعذاب يوم القيامة صاحوا مستصرخين مستغيثين يطلبون الخلاص مما هم فيه. وصراخهم واستغاثتهم المشار له هنا جاء في آيات أخرى كقوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فقولوا وهم يصرخون، ما وزن يصرخون؟ يفتعلون من الصراخ مستغيثين يريدون الخروج مما هم فيه، بدليل قوله تعالى عنهم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فهذا الصراخ المذكور في هذه الآية العام للمترفين وغيرهم هو الزؤار المذكور عن المترفين هنا. ومن إطلاق العرب الزؤار على الصراخ والدعاء للاستغاثة قول أعشى: يراوح من صلوات المريض فطورا سجودا وطورا زؤارا. والجؤار المذكور هو النداح في قول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. نادوا زأروا واستغاثوا وزعوا بالاستغاثة حين لا ينفع، حين يمضي وقت الاستغاثة، وتنادوا ولا تحين مناص، لأن نداءهم نداء استغاثة واستصراخ. وفي قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا أيضا دعاء منهم، لأن القضاء عليهم من أعظم الأمور التي يطلبونها، فيستغيثون بالموت من دوام ذلك العذاب الشديد، يتمنون الموت كي يتوقف هذا العذاب. أجارنا الله وإخواننا المسلمين منه. وفي قوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثبور يعني الهلاك. فقوله: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يعني يدعون الله أن يهلكهم. يقولون: ولا ثبورا، يعني يا هلاك يا هلاكنا احضر هذا أوانه، يدعون على كتب بالهلاك وبالموت. الله سبحانه وتعالى يقول لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فذلك الدعاء بالثبور الذي هو اعظم الهلاك والويل من انواع زؤارهم والعياذ بالله. قوله هنا في هذه الايه الكريمه: لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون، يدل على انهم ان استغاثوا لم يغاثوا، لانه قال: لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون، يعني لا يستجاب دعاؤكم. ان استغاثوا لم يستغاثوا، وان استرحموا لم يرحموا، كما في قوله تعالى: وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يكفي الوجود بئس الشراب وساءت مرتفقا. لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون، قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكثون. لا تجأروا اليوم، أي يقال لهم تفتيتا لهم: لا تجأروا لا تجأروا، فإن الجؤر غير نافع لكم، إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون، تعرضون عن سماعها أشد الإعراض، مستكبرين به سامرا تهجرون. أولا قوله هنا: قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون. يقول الشنقيطي: لما بين أن المترفين من الكفار إذا أخذهم ربهم بالعذاب ضجوا وصاحوا واستغاثوا، وبين أنهم لا يغاثون كما بقوله: قد كانت آيات تتلى عليكم، آيات التي أرسلت بها رسلي كانت تتلى عليكم تقرأ عليكم واضحة مفصلة، فكنتم على أعقابكم تنكثون، أي ترجعون عنها القهقرة، والعقد مؤخر القدم، والنكوص الرجوع عن الأمر، ومنه قوله تعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، ومنه قول الشاعرين زعموا بأنهم على سبل النجاة وإنما مكث على الأعقاب. وهذا المعنى الذي ذكر هنا عز وجل أشار إليه في قوله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله لا عندي سبيل. فكفرهم عند ذكر الله واحد، ومن نصوصهم على أعقابهم، فكفرهم عند ذكر الله وحده من نصوصهم على أعقابهم. وبين عز وجل في موضع آخر أنه إذا تتلى عليهم آياته لم يقتصروا على النصوص منها على أعقابهم بل يكادون يصدقون بالذي يتلوها عليهم بشدة بغضهم لها، وذلك في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكفرون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وهذا الذي ذكرنا أن العذاب عذاب يوم القيامة أظهر عندنا من قول من قال إنه يوم بث أو إنه الجوع، وأظهر من قول من زعم أن الذين يسأرون هم الذين لم يقتلوا يوم بدر وأن زؤارهم من قبل إخوانهم، فكل ذلك خلاف ظاهري وإن قاله من قاله. ثم قال تبارك وتعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون تعرضون عن سماعها أشد الإعراض مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به أي مستكبرين بالبيت الحرام، مستكبرين به أي بالبيت الحرام. والذي سوغ الإضمار شهرتهم بالاستكبار به وأنه لا مظهر لهم إلا أنهم قوامه، يعني طبعا هذا التفسير لم يرد ذكر النبي الحرام في الآيات السابقة، ومع ذلك قال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به يعني لم الذي جوز الإضمار وسوغ الإضمار لم يقل مستكبرين بالمسجد الحرام وإنما قال مستكبرين به. لماذا؟ فالذي جوز الإضمار أنهم كانوا مشهورين جدا عند العرب لأنهم يستكبرون بالبيت الحرام وأنهم لا مبخر لهم إلا أنهم قوامه وسدنته وحراته والذين يرعون البيت الحرام، فكانوا يستكبرون على سائر العرب بأنهم قوام المسجد الحرام. واضح؟ فهذا معنى قول تعالى مستكبرين به أي بالمسجد الحرام، والذي سوغ الإضمار شهرتهم بالاستكبار به، حتى ما يذكر الضمير يعرف ان المقصود مستكبرين بايه؟ بالمجد الحمد هذا كان امر مشهورا جدا، فلذلك استغني عن التصريح به عن سبيل الاضمار. مستكبرين به اي بالبيت الحرام والذي سور الاضمار شهرتهم بالاستكبار به وان لا مسخر لهم الا انهم قوامه. تفسير اخر مستكبرين به سامرا تهجرون، جوز تضمين مستكبرين معنى مكذبين، كلمة مستكبرين تتضمن في داخلها معنى ايه؟ مكذبين، ولذلك عداه بايه؟ به، مستكبرين به اي مكذبين به. والهاء تعود على التنزيل الكريم، مكذبين به اي بالقرآن الكريم، اي مكذبين تكذيب استكبار، مكذبين تكذيب استكبار، ولذلك قال مستكبرين به اي مكذبين به تكذيب بالقران الكريم، يعني مكذبين بالقران تكذيب استكبار. سامرا تهجرون، سامرا تهجرون يعني انهم يثمرون ليلا، ليلا بذكر القران وبالطعن فيه وتسمي فيه سحرا وشعرا ونحوئا، فهم يكذبون بالقرآن الكريم تكذيب استكبار، ويقضون أوقاتهم في الليل سهرات في إيه في سلام سامرا يعني يصمرون بالليل حديثهم في المساء وفي الليل وفي السهر، يكون بالهجر من الخوف، بالهجر من الخوف يعني بالكلام الفاحش بالقرآن الكريم كأن يكون هو سحر، هو شهادة، هو شعر ونحو ذلك. فمعنى تهجرون من الهجرة، الهجر بالضم هو الفحش القولي، أو معنى مستكبرين به يعني مكذبين به تكذيب التكرار سامرا. تهجرون يعني تخلون أوقاتكم في الليل وتسمرون بالإعراض عن القرآن الكريم. فإما ما معناها تهجرون من الهجر بضم الهاء أي الفحش والخوف، أو تهجرون بمعنى من الهجر يعني تعرضون. سامرا حال، مستكبرين به سامرا حال، وهو مصدر كقولهم قم قائمة. وقد جاء من المصادر على لفظ الفاعل كالعافية والعافية، كذلك السامر تأتي على مصدر لكن يأتي على وزن الفاعل. وقيل هو واحد في موضع الجميع أي المقصود سامرين، فيكون واحدا أقيم مقام الجمل مستكبرين به سامرين، ففي التفسير نقول مستكبرين به سامرين لفظ واحد لكن يريد به الجمل. وقيل هو اسم جمع، كلمة سامر في حد ذاتها هي اسم جمع كقولك ايه حاج، حاج تقصد بها الحجاج، تستعمل عشان كلمة ايه الحاج بمعنى الجمع، وكقولك حاضر وراكب وغائب. قال اجتهاد وعلى كونه مصدرا فيشمل القليل والكثير ايضا باعتبار اصله، ولكن مجيء المصدر على وزن فاعل نادر. وقرئ مستكبرين به ثمرا تهجرون، ثمرا بضم وتجديد وثمار بزيادة ألف. ثم قال تبارك وتعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أفلم يتدبروا القول أي القرآن الكريم ليعلموا أنه الحق المبين فليصدقوا به وبمن جاء به، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين من الهدى والحق فاستبدعوه واستبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال، مع أن المجيء بما لم يعهد لا يوجب النصرة لأن المألوف قد يكون باطلا فتقتضي به الحكمة التحذير منه. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أي جاحدون بما أرسل به. وهذا توبيخ آخر يشير إلى عظيم جهالتهم، لأنهم ما عرفوا شأنه ولا دروا سر ما بعث به مما يؤسف له، كما قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فهذا أيضا توبيخ يشير إلى تمكنهم في صفة الجهل، لأنهم ما عرفوا شأنه ولا دروا سر ما بعث به صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا يكون مما يؤسف له، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، لأنهم لم يعرفوا، كما قال تعالى كما قال تعالى في سورة النمل الآية وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلموا أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا إما يكذبوا بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فلم يحيطوا علما بالآيات ولم يعرفوا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يحاربونه عن جهل. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة أي جنون، أو تفسير آخر أم يقولون به جنة يعني به جن يخبرونه. وهذا توبيخ آخر فيه تعجيب من تلونهم في البحوث وتفننهم في العناد. ثم أشار إلى أنه لم يحملهم على ذلك إلا أنافتهم للحق كبرا وعدوا، فقال عز وجل بل جاءهم بالحق فأكثرهم للحق كارهون، يعني لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، فلم يحملهم على كل ما قالوه إلا الأنف الاستكبار عن الحق والكبر والعتو، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، أي لما فيهم من الزيغ والانحراف. يقول علامة السنسيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى أفلم يدبروا القول يتضمن حظهم على تدبر هذا القول الذي هو القرآن العظيم، لأنهم إن تدبروه تدبرا صادقا علموا أنه حق وأن اتباعه واجب وتصديق من جاء به لازم. وقد أشار لهذا المعنى في غير موضع كقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقوله في هذه الآية: أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، قال القرطبي: فأنكروا وأعرضوا عنه. وقيل: أم بمعنى بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به، فلذلك أنكروا وتركوا التدبر له. وقال ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى: أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، قال: أم جاءهم أمان من العذاب، وهو شيء لم يأت آباءهم الأولين. قال أبو حيان في تفسير هذه الآية: قرعهم أولا بترك الانتفاع بالقرآن، ثم ثانيا كأنما جاءهم جاء آباءهم الأولين، أي إرسال الرسل ليس بدعا ولا مستغربا، بل أرسلت الرسل للأمم قبلهم، وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة من آمن واستئصال من كذب، وآباؤهم إسماعيل وأعقابه إلى آخر كلامه. وهذا وجه من التفسير له وجه من النظر عليه. فالآية كقوله: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني هذا يقول تقدم توضيحه عند الكلام في قوله: فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، في سورة يونس. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فأكثرهم للحق كارهون. وقد نزهوا الله سبحانه وتعالى عن الجنون، فقال عز وجل: وما صاحبكم بمجنون، وقال: ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. في هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم من الحق كارهون، يقول علامة السلكفي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، ماذا تتوقعون يكون هذا السؤال؟ انظروا في الآية: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم من الحق كارهون. تأملوا في الآن، تأمل أيضا. لا لا كلمة واحدة هي السؤال، أو السؤال يستفسر على كلمة واحدة، كلمة إيه؟ أكثره. السؤال هو يسأل هنا إيه؟ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم من الحق كارهون. السؤال الآية يفهم منها أن أكثر الكفار كفروا لأنهم كارهون للحق، هل يفهم من ذلك أن من الكفار من يكفر بسبب أثر غير كراهية الحق؟ هذا هو السؤال الوارد على هذه الآية. لذلك يقول السنسيطي في هذه الآيات الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال قوله وأكثرهم للحق كارهون يفهم من مفهوم مخالفته أن قليلا من الكفار ليسوا كارهين للحق. فهذا السؤال وارد أيضا على آية الزخرف، وهي قوله تبارك وتعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. والجواب عن هذا السؤال هو ما أجاب به بعض أهل العلم، لأن قليلا من الكفار كانوا لا يكرهون الحق، وسبب امتناعهم عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس هو كراهيتهم للحق، ولكن سببه الأنفة والاستنكاف من توبيخ قومهم، وأن يكونوا طبعوا وفارقوا دين آبائهم. ومن أمثلة من وقع له هذا، من أشهر واحد وقع له هذا أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان يكره الحق؟ ما كان يكره الحق، كل مشكلة كانت إيه؟ سوف يغيرونه، تترك دين آبائك وعن ذلك تفرح، تغير دينك، تصالح تراث الآباء والأجداد وهكذا. هي السبب هنا ليس بغض الحق، ولكن الأنفة والاستنكاف عن الانقياد للحق، وبالتالي يعيره قومه بأنه طبق أو طرح دين الآباء. ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب، فإنه لا يكره الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو في الشارع يقول إيه؟ يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كما سأل. قد كان أبو طالب يسد عضده في تبليغه رسالته، كما قدمنا في شعره في قوله اصدع بأمرك ما عليك غضاضة. وقال أيضا في هذه الأبيات ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. خذ كل من إيه؟ لولا الملامة أو حذار مسبة، أن يقول لي طبعت وتركت دين الآباء والأجداد إلى آخره، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال أيضا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل عليه الصلاة والسلام. وقد بين أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق الإسلام ليس كراهية الحق سبحانه الله، ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه أو تكليفهم له، كما في قوله لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. ثم قال تبارك وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي ولو كان ما كرهوه من الحق الذي هو التوحيد والعدل المبعوث به من الرسول صلوات الله وسلامه عليه موافقا لأهوائهم المتفرقة في الباطل النافئة من نفوسهم الظالمة المظلمة، لفسد نظام الكون من عدام العدل الذي قامت به السماوات والأرض، والتوحيد الذي به قوامهما فلزم فساد الكون لأن مناط النظام ليس إلا ذلك، وفيه من تنويه شأن الحق والتنبيه على سمو مكانه لا يخفى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم إضراب عن توبيخهم بكراهتهم، انتقام إلى لومهم بالنفور عما ترغب به كل نفس من خيرها، أي ليس هو مكروها بل هو عظة لهم لو استعروا. بل أتيناهم بذكرهم، يعني بما يذكرهم ويعظهم لو استعروا، أو بل أتيناهم بذكرهم بفخرهم ومتمناهم، لأنهم كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فهم يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين كانوا يتمنون له لكنا عباد الله المخلصين. الله سبحانه وتعالى يقول لهم هذا ما كنتم قد تتمنون، ونحن قد أتيناكم بذكركم، لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم. وقال هنا بل أتيناهم بذكرهم الذي كانوا يتمنونه في قولهم إيه؟ لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، قد جاءكم هذا الذكر بل أتيناهم بذكرهم. فهم عن ذكرهم معرضون بالنكوص عنه، وأعاد الذكر تدخيلا بقوله بل أتيناهم بذكرهم، فهم عن ذكرهم معرضون. في غير القرآن نقول بل أتيناهم بذكرهم فهم عنه معرضون، لكن أعاد لفظة ذكرهم تفخيما. وأضافه لهم لسبقه لسبق وروده. وفي سورة الأنبياء ذكر ربهم لاقتضاء ما قبله له. ثم قال تبارك وتعالى يكون العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. اختلف العلماء في المراد بالحق من هذه الآية. ما المراد بالحق؟ ولو اتبع الحق أهواءهم. فقال بعضهم الحق هو الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى كما في قول الله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين، فقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق. وكون المراد بالحق في هذه الآية هو الله عز وجل عزاه القرطبي للأكثرين، وممن قال به مجاهد وابن جريج وأبو صالح والسدي، وروي عن قتادة وغيرهم. وعلى هذا القول فالمعنى ولو اتبع الحق أهواءهم، أي لو أدارهم الله إلى تسريع ما أحبوا تسريعه وإرسال من اقترحوا إرساله، فأن جعل أمر التسريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعا لأهوائهم الفاسدة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض، وذلك لفساد أهوائهم واختلافها. فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام السماء والأرض ومن فيهم، بل لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع. ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح أو لا تصلح لأن تكون متبعة قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لأن القرآن لو أنزل على أحد الرجلين المذكورين وهو كافر يعبد الأوثان فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، رحمة ربك هنا هي الإيه؟ النبوة. أهم يقسمون رحمة ربك إلى آخر الآية. وقال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يوضح أن الحق لو اتبع الأهواء الفاسدة المختلفة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. إذا هذا هو القول الأول أن الحق إلا الحق يراد به الله عز وجل. القول الثاني أن المراد بالحق في هذه الآية الحق الذي هو ضد الباطل، الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في قوله عز وجل قبله وأكثرهم للحق كارهون. وهذا القول الأخير اختاره ابن عطية وأنكر الأول. وعلى هذا القول فالمعنى أنه لو فرض قول الحق متبعا لأهوائهم التي هي الشرك بالله وادعاء الأولاد والأنداد له ونحو ذلك لفسد كل شيء، لأن هذا الغرض يطير به الحق وهو أبطل الباطل، ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض على شيء هو أفضل الباطل، لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة وإرادة إله هو الحق منفرد بالتشريع والأمر والنهي كما لا يخفى على عاقل، والعلم عند الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. اختلف العلماء في الذكر في الآية، فمنهم من قال ذكرهم فخرهم وشرفهم، لأن نزول هذا الكتاب على رجل منهم فيه لهم أكبر الفخر والشرف. وعلى هذا فالآية كقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، شرف وفخر لك ولقومك، على تفسير الذكر بالفخر والشرف. وقال بعضهم الذكر في الآية الوعظ والتوصية، وعليه فالآية كقوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال بعضهم الذكر هو ما كانوا يتمنونه في قولهم لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وعليه فالآية كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. وعلى هذا القول فقوله فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا كقوله هنا فهم عن ذكرهم معرضون، وكقوله أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. والآيات مثل هذا على القول الأخير كثيرة والعلم عند الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم تسألهم خرجا أي جعلا مال مقابلا، أم تسألهم خرجا أي جعلا على أداء الرسالة، فلأجل ذلك لا يؤمنون، تطلب منهم مال في مقابلة البلاغ فلأجل ذلك يدخلون بالمال ولا يؤمنون. فخراج ربك خير يعني فعطاء الله سبحانه وتعالى خير وهو خير الرازقين. يقول العلامة السنقسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة المراد بالخرج والخراج هنا الأجر والجزاء، الأجر والجزاء والمعنى أنك لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة لخيري الدنيا والآخرة أجرة ولا جعلا. وأصل الخرج والخراج هو كل ما تخرجه إلى كل عامل في مقابلة أجرة أو جعل. وهذه الآية الكريمة تتضمن أنه صلى الله عليه وسلم لا يسألهم أجرا في مقابلة تبليغ رسالة، والرسل لا يأخذون الأجرة على التبليغ كما قال عز وجل عن نوح قل لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم كما قال تعالى وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي منحرفون أي منحرفون. قال الزمخشري قد ألزمهم الحجة في هذه الآيات وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذي أرسل إليهم رجل معروف أمره وحاله، معروف أمره وحاله، مخبور سره وعلنه، خليق بأن يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يعرض له حتى يدعي بمثل هذه الدعوة العظيمة لباطل، ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم، ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهم وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل واستهزارهم بدين الآباء الظلام من غير برهان وتعللهم بأنه مجنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق من الله بالمعجزات والآيات النيرة وكراهتهم للحق وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. خلص الكثير رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين لا يؤمنون بالآخرة لإنكارهم البعث والجزاء ناكبون عن الصراط، والمراد بالصراط الذي هم ناكبون عنه الصراط المستقيم المرسل إلى الجنة المذكور في قوله قبله وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، ومن نفل عن هذا الصراط المستقيم دخل النار بلا شك. والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى في سورة الروم وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ومعنى قوله لناكبون عادلون عنه حائدون غير سالكين إياه، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول نصيب هل إلي من كعب ألما هديتما لزينب لا تفقدكما أبدا كعب من اليوم زوارها فإن ركابنا غداة غد عنها وعن أهلها نكب، يعني أو نكب جمع ناكبة أي عاجلة عنها متباعدة عنها وعن أهلها. فإذا معنى ناكبون عادلون عنه حائدون عنه غير سالكين إياه. وتعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ثم يقول تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. قال ابن جرير أي ولو رحمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ورفعنا عنهم ما بهم من الجد والقحط وضر الجوع والهزال لنجوا في طغيانهم يعمهون. النجاج هنا هو التنادي في الكفر والضلال، والطغيان هو مجاوزة الحد، والمقصود به كفرهم بالله وادعاؤهم له الأولاد والشركاء. لنجوا في طغيانهم أي في عتوهم وجرأتهم على ربهم يعمهون، يعني يترددون متحيرين لا يميزون حقا من باطل. فقال بعض أهل العلم العمه عمى القلب، وأشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى معنى آخر فقال يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم، يعني أن كفرهم كفر عليا، لأنه لو أزاح عنهم الضر فأفهمهم القرآن لمن قالوا له، ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم. إذن هذه الآية لها علاقة بموضوع تكلمنا عنه مرارا، أشار دائما نشير إليها. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، كما في الكلام عن ذلك في آية في سورة الأعراف وآية في سورة الحج وآية في سورة التوبة. نعم نعم احسنت. هي بقى ايه المعنى الجامل من مكرره؟ ايه المعنى المستنبط منها؟ هينا صحيح. فيقول القسمي رحمه الله تعالى كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا فهم معرضون. فقال ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الى اخر الايه. فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون. هذا انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ووضح العلامه الشنقيطي هذا المعنى بصوره اكثر، فقال في قوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون، قال قد بينا الايات الموضحه فيما دلت عليه هذه الايه من انه تعالى يعلم المعدوم الذي سبق في علمه انه لا يوجد، انه لو وجد كيف يكون، انه لو وجد كيف يكون. فالامور يعني الاشياء او الامور اثنان، موجود ومعدوم. فعلم الله سبحانه وتعالى علم كان المحيط بكل شيء، حتى انه لا يشمل المعدوم لو قدر له ان يكون معدوما على اي هيئه وعلى اي صوره وماذا سيحدث ان لو كان موجودا. هذا هو المعنى الذي نشير اليه. فالله جل وعلا الذي احاط علمه بكل موجود وبكل معدوم يعلم المعدوم الذي سبق في الازل انه لا يكون، لو وجد كيف يكون، لانه يعلم ان رد الكفار يوم القيامه الى الدنيا مره اخرى لا يكون، ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون. فلذلك قال تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لو ردوا يعني يوم يطلبون الرجعه، يطلبون الرجعه الى الدنيا، فيقول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون في هذا. هذا إخبار بما بالمعدوم الذي لم يكن والذي سبق في علم الله الأزلي أنه لا يكون، لو قد وجد كيف كان يكون. من ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لا يخرجون إلى هذه الغزوة معه صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد صدقهم عنها لحكمة كما صرح به في قوله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عزة ولكن كره الله من بعثهم فطبقهم وقيل فعودوا مع القائدين. فإذا يخبر تعالى أن خروجهم معه في غزوة تبوك أمر معدوم. معدوم لماذا أعدمه ولماذا قضى في الأزل بعدمه؟ لحكمة سوف نثير إليها. لكن لا شك أن ما سبق في الأزل قضاء به من أنهم لا يخرجون معه في غزوة تبوك هذا لا يمكن أن يحصل منهم هذا الخروج. ومع ذلك بين تعالى أنه يعلم هذا الخروج المعدوم لو كان قد وقع كيف يكون، كما صرح به في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغوا لكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذه الحكمة في عدم لأن الله سبقهم عن الخروج. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذا أيضا من ذا علم الله المعدوم الذي سبق في علمه في الأزل أنه لا يكون، لو وقع كيف يكون. من ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الحج ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال ابن جرير أي ولقد أخذنا هؤلاء المشركين بعذابنا وأنزلنا بهم بأسنا وسخطنا وضيقنا عليهم معايشهم وأجلفنا بلادهم وقتلنا خرافهم بالسيف فما استكانوا لربهم ولقد أخذناهم بالعذاب. فظاهر أن العذاب المقصود به هنا العذاب الدنيوي. لماذا؟ بدلالة ساق الآية ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، فهذا يدل على أنه إنما كان في الدنيا. فما استكانوا لربهم أي فما خضعوا لربهم فينقادوا لأمره ونهيه وينيبوا إلى طاعته. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذ الله قريشا بفيه الجد إذ دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن قال إذا أصاب الناس من قبل الشيطان بلاء فإنما هي نقمة، فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية ولكن استقبلوها بالاستغفار وتضرعوا إلى الله. وقرأ هذه الآية ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذا لو نزل عذاب وبلاء من الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يقابل بالحمية، لأن العبد لا يليق به أن يعامل ربه بالحمية. الحمية كما يحصل من بعض الجهلة من كلام قد يخرج من الملة، مثلا إذا نزل المطر بشدة مثلا مطر غزير أو سيول جارفة فتسمع بعض الجهلة يقعون في كلام هو يعني قد يصل بهم غير كفر قول أحدهم مثلا بزيادة من رأسنا مثلا والعياذ بالله، هذا نوع من الحمية. أو مثلا حتى أحد الأخوة كان في حديث الاستغفار قبل السابقة الحديث الأولى كان في نفس العرب التي مخالفة كثيرين، فالأخ يعني أظن أيضا الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله. وأما بقي أن يقول كثير من الناس الجالسين كانوا يمزقون كلاما في غاية الخطورة كقول بعضهم يعني ليه كده يا رب أو غير ذلك من العبارات السميعة التي يظن الجاهل بجهله وحمقه أن من الحمية، فعملوا الله بالحمية. لا، المطلوب أن العذاب إنما ينزله الله سبحانه وتعالى والبلاء ينزله الله كي يستخرج من العبد به التضرع والاستكانة، وليس بأن يزيده وهو عبد وهو خاضع لسنة الله وشاء أن أبى سوف يجري عليه ما يقدره الله ويلقى الله، لكن مع ذلك يقابل ذلك بالحمية الشيطانية والحمية في الجاهلية. لذلك يقول الحسن إذا أصاب الناس من قبل الشيطان بلاء فإنما هي نقمة، فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية ولكن استقبلوها بالاستغفار وتضرعوا إلى الله. ثم ترى هذه الآية إشارة إلى أن هذا هو المقصود من هذه الآية في قوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال العلامة السنكتي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أخذ الكفار بالعذاب، والظاهر أنه هنا العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب والأمراض والشدائد. فلا استكانوا لربهم أي ما خضعوا له ولا ذلوا وما يتضرعون أي ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين له ليكشف عنهم ذلك العذاب لشدة قسوة قلوبهم رغم هذه المعامل التعاظ ولو كانوا مختصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الجاد لهم. وضح هذا في قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فقال تعالى في سورة الأعراف وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم قال تبارك وتعالى حتى إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد يعني ما نزل بهم من القتال والقتل يوم بدر أو باب المجاعة والضر وهو ما روي عن مجاهد وصاره بن جرير إذا هم فيه مبلسون أي حزنا نادمون على ما سلف منهم في تكذيبهم بآيات الله في حين لا ينفعهم الندم والحزن. ثم أشار تعالى إلى قدرته على البعث لآياته المبصرة في الأنفس والآثار فقال سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة أي لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا قليلا ما تشكرون أي نعمة الله في ذلك بصرفها لما خلقت له وهو أن يدرك وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والقلة في الآية في هذه ونظائرها بمعنى النفي في أسلوب التنزيل الكريم لأن الخطاب للمخلصين فانتبهوا لهذا يعني قول هنا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون الخطاب هنا لمن؟ للمشركين. هل المشركين يشكرون الله ولو قليلا؟ لا. فاستعمال لفظ قليلا ما تشكرون في هذه الآية وفي نظائرها إنما يراد به نفي الشكر نفي الشكر وهي السلة هنا وفي نظائر هذه الآية بمعنى النفي في أسلوب التنزيل الكريم لأن الخطاب في المشركين وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نلاحظ هنا بل في جميع القرآن أن السمع لم يجمع بخلاف الأبصار والأفئدة مما يذكر مع السمع. هل تذكرون النكتة في ذلك؟ أتكلم عنها مرارا. كما تقول في النحو وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون يعني لم يأتي السمع كما قلنا في القرآن مجموعة سيوجد في القرآن كلمة الأسماع وإنما السمع والأبصار والأفئدة فيأتي بصيغة الإفراد دائما مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار ونقطة إفراده دائما أن مصدره أن أصل كلمة السمع هنا أصلها إيه؟ مصدر سمع سمعا والمصدر إذا جعل اسما ذكر وأفرد كما قال في الخلاصة ونعتوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكيرة يعني إذا استعمل هذا الاسم استعمل المصدر اسما أو صفة ففي هذه الحالة إذا استعمل كصفة أو كاسم فإنه يلزم فيه الإفراد والتذكير ونعتوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكيرة كما في قوله عز وجل في القرآن وهو الذي جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لأن السمع المقصود به حتى في السمع واضح أو آلة السمع فمتى ما استعمل والأصل كلمة السمع هي مصدر فما دام استعمل المصدر هذا الاستعمال فإنه يلزم أمرين يلزم الإفراد ويلزم التذكير. ثم قال القاسم ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض أي خلقكم وبثكم في التناسل فيها فإليه تختارون أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم إلى موقف الحساب. وهو الذي يحيي أي خلقه أي يجعلهم أحياء بعد أن كانوا نطفا أمواتا ينفخ الروح فيها أو ينفخ الله الروح فيها بعد الأطوار التي تأتي عليها. وهو الذي يحيي ويميت. ويمكن أن نفسر قوله تعالى وهو الذي يحيي ويميت بصورة أوضح بما ذكره عز وجل في غير هذا الموضع من القرآن الكريم. يعني وهو الذي يحيي أن يحييكم مرتين يحييكم حياتين ويميتكم موتتين. لأن ينبغي أن نفهم آيات القرآن في ضوء القرآن الكريم الذي خير ما يفسر به القرآن القرآن. فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحج وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. فقوله هو الذي أحياكم يعني أحياكم بعد أن كنتم أمواتا في بطون أمهاتكم قبل نفخ الروح. فإذا هناك إحياءان وهناك إماتتان كما بينه قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى في سورة الأسر وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين واعترفنا بذنوبنا. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بين جل وعلا أن له اختلاف الليل والنهار يعني أن ذلك هو الفاعل له وهو الذي يذهب بالليل ويأتي بالنهار ثم يذهب بالنهار ويأتي بالليل. واختلاف الليل والنهار من أعظم آياته الدالة على كمال قدرته ومن أعظم مننه على خلقه كما بين الأمرين في سورة القصص في قوله تبارك وتعالى قل أرأيتم يعني أخبروني قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله أي لتسكنوا في الليل وتطلبوا معايشكم بالنهار. والآيات التي دلت على أن الليل والنهار من أعظم الآيات التي تدل على عظمة الله واستحقاقه للعبادة وحده كثيرة جدا منها قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار وقوله وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وقوله يغشي الليل النهار وقوله إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون أي أفلا تذكرون بعقولكم أن الذي ينشئ السمع والأبصار والأفئدة ويبرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ويخالف بين الليل والنهار أنه الإله الحق المعبود وحده جل وعلا الذي لا يصح أن يسوى به غيره سبحانه وتعالى علوا كبيرا. بل قالوا مثل ما قال الأولون الإضراب هنا إضراب انتقالي يعني أن الكفار الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا مثل ما قالت الأمم قبلهم من إنكار البعث لأنه قال بعد ذلك بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون. فهذا يدل على إنكارهم البعث. والآيات طبعا لست تطبق هذا يعني كثيرة قالوا فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أي أحياء كهيئتنا قبل الممات لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين أي ما فسروه في كتبهم مما لا حقيقة له والأساطير جمع أسطورة، وقيل جمع أسطارة. وطبعا الآيات كثيرة أيضا في القرآن الكريم على إنكارهم البعث، كقوله وقال الذين كفروا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم إنه تعالى أقام البرهان على البعث الذي أنكروه في هذه الآية، لما قص عنهم أنهم ينكرون البعث والنشور قال عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله قل أفلا تذكرون، فيقولون لله قل أفلا تذكرون أي فتعلمون أن من ابتدأ ذلك قادر على إعادته، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فيقولون لله قل أفلا تتقون أي عقابه على شرككم به وتكذيبكم خبره وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قوله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير أي يغيث من أراد ممن خطب بسوء، وهو يدير ولا يجار عليه أي ولا أحد يمتنع ممن أراده هو بسوء فيبقى عنه عذابه وعقابه. إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون أي تخدعون عن توحيده وطاعته مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلة، فتسحرون هنا يعني يخذ به معنى الخديعة، وتكرير إن كنتم تعلمون لاستهانتهم وتجريبهم لكمال ظهور الأمر. قال في الإسلام قال مكي في هذه الآيات دلالة على جواز محادة الكفار والمسلمين وإقامة الحجة وإظهار الباطل من قولهم ومذهبهم ووجوب النظر في الحجج على من خالف دين الله عز وجل، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى كل من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت فعلوت من الملك، أي من بيده ملك كل شيء أو ملك كل شيء، بمعنى من هو مالك كل شيء كائنا ما كان. وقال بعض أهل العلم زيادة الواو والتاء في نحو الملكوت والرحموت والرهبوت بمعنى الملك والرحمة والرهبة، زيادة الواو والتاء تفيده المبالغة في ذلك والله تعالى أعلم. وهو يدير ولا يجار عليه أي هو يمنع من شاء ممن شاء ولا يمنع أحد منه أحدا شاء أن يهلكه أو يعذبه، لأنه هو القادر وحده على كل شيء وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ومنه قول الشاعر أراك ففقت أراك ففقت تظلم من أجرنا وظلم الجار إجلال المدير. فأما تسحرون أي كيف تخدعون وتصرفون عن توحيد ربكم وطاعته مع ظهور براهينه القاطعة وأدلته الساطعة. وقيل فأما تسحرون أي كيف يخيل إليكم أن تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع ولا يغني عنكم شيئا، بناء على أن السحر هو التخيل. نقول الشنقيطي والظاهر أن معنى تسحرون هنا تخدعون بالشبه الباطلة فيذهب بعقولكم عن الحق كما يفعل بالمسحور والله تعالى أعلم. فلا تذكرون فيقولون لله، فيقولون لله جاء في هذه الآيات ثلاث مرات، قل من رب السماوات والأرض، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فجاء في الجواب فيقولون لله، فيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فيقولون لله. في الثالثة قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فيقولون لله فأنى تسحرون. هل لفت نظركم شيء في المرة الثانية والثالثة؟ ما لها؟ شوف كده كده السؤال والجواب، تأملوا في كده السؤال والجواب. السؤال الأول قل لمن الأرض ومن فيها، فالجواب سيقولون لله. في الثانية قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون. في الثالثة قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنا تسحرون. نعم، السؤال هنا الأمر الذي يلفت النظر أن لو كان في غير القرآن لكان الجواب إيه؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله، الله هو رب السماوات والأرض. لكن الجواب أتى إيه في القرآن الكريم؟ سيقولون لله. في الثالثة قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يزار عليه إن كنتم تعلمون، الجواب أتى سيقولون لله. ويمكن في غير القرآن أن يقال إيه؟ سيقولون الله، يعني الله بيده ملكوت كل شيء. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور سؤال معروف، وهو أن يقال ما وجه الإتيان بلام الجر مع أن السؤال لا يستوجب الجواب بها، لأن قول من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الظاهر أن يقال في جوابه ربه الله، وإذا يسكن وجه الإتيان بلام الجر لله. والجواب عن هذا السؤال معروف واضح، لأن قوله تبارك وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والجواب عن قوله قل من بيده ملكوت كل شيء فيه معنى من هو مالك السماوات والأرض. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كأن السؤال من هو مالك السماوات السبع والعرش وكل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء، من يملك كل شيء او من هو المالك لكل شيء، فيحسن الجواب كان يقال لله. لله اي كل ذلك لكل الله. ونظيره من كلام العرب قول الشاعري اذا قيل من رب المجالس والقرى ورب الجياد الجرد قلت لخالدي. هذا شاهد لغوي يدل على ان هذا اسلوب من اساليب العرب. اذا قيل من رب المجالس يعني من مالكها، فحسن الجواب بالله لخالد، يعني هي لخالد مملوكه لخالد. والمجالك جمع مزلفه كمرحله، قال في القاموس هي كل قريه تكون بين البر والريف وجمعها مزالك. اذا قيل من رب المزالك والقرى ورب الجياد الجرف قلت لخالدي، مع ان الظاهر يقول الجواب قلت خالده هو رب ذلك، لكن لما كان المقصود هو التعبير عن ملكيته، عن ملكيته لهذه الاشياء، فاستعمل حرف الجر. فنفس المعنى كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم من المالك لهما، جمل معنى الملك. فسيقولون لله. كل من بيده ملكوت كل شيء ايضا من المالك لكل شيء، فاتى الجواب لله. اي نعم.
بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، أي في دعواهم أن له ولدا ومعه شريكا. ثم قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قوله تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لأنه يجب أن يتخالف بالذات. لو كان في إله آخر مع الله سبحانه وتعالى لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وإلا لما تصور العدد والمتخالفان بالذات يجب أن يتخالف في الأفعال. لو تعددت الزواج وتميزت الزواج فلابد أن تتميز أيضا الأفعال. فيذهب كل بما خلق ويستبد به، ويظهر بينهم التحارب والتغالب فيفسد نظام الكون. ايضا المغلوب هذا يصلح ان يكون الها، لعجزه لا يمكن ان يكون الها، كما تقدم في قوله تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. لاتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون، أي من العذاب، أي إن كان لابد من أن تريني، إن كان لابد من أن ما يوعدون،
ما والنون هنا للتوكيد، قل ربي إن تريني ما يوعدون، فالما والنون للتوكيد. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي نجيني من عذابهم. فإن كان ولا بد من أن تريني ما يوعدون من العذاب، فنجيني من أن أكون مع القوم الظالمين حين ينزل عليهم العذاب، فنجيني من عذابهم. وفيه إيذان بكمال فظاعة ما وعدوه من العذاب، وكونه بحيث يجب أن يستعيذ منه من لا يمكن أن يحيط به. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا يمكن أن يحيط به هذا العذاب، يستعيذ بالله من أن يعني يرى هذا العذاب، يستعيذ بالله من أن يرى هذا العذاب أو أن يصيبه هذا العذاب، مع أن الرسول عليه السلام يعني لا يمكن أن يصيبه هذا العذاب. فما بالك بمن دونه هو أولى أن يخاف من نزول هذا العذاب. ففيه إيهام وإشارة إلى أن هذا العذاب عذاب فظيع جدا، بلغت طمعاته حدا جعل من هو آمن من هذا العذاب يستجير بالله منه، فهو النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه رد بإنكارهم إياه واستعجالهم به استهزاء، وتكرير النداء لإظهار زيادة الابتهال، تكرير النداء بقوله قل رب إنا تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قال العلامة السنكسي رحمه الله تعالى قل رب إنا تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. أمر جل وعلا نبيه في هاتين الآيتين الكريمتين أن يقول رب إما تريني ما يوعدون، أي إن ما توعدهم من العذاب لأن تنزله بهم وأنا حاضر شاهد أرى نزوله بهم، فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي لا تجعلني في جملة المعذبين الظالمين، بل أخرجني منهم ونجني من عذابهم. وقد بين تعالى في مواضع أخرى أنه لا ينزل بهم العذاب وهو فيهم، هي أخرى بينت أن هذا فقط على سبيل العرض، على سبيل أخذ الفرض. قل رب إما تريني، إن ما تريني ما يوعدون، يعني إن كان ولا بد فيقع ذلك. لكن في الحديث بينت آية أخرى أن هذا لا يمكن أن يقع، أن يقع العذاب عليهم، والنبي عليه السلام شاهد مشاهد لهذا العذاب. ما هي؟ نعم، هي قوله تعالى في سورة الأمثال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فبين تعالى أنه لا ينزل بهم العذاب وهو عليه الصلاة والسلام فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هم الذين تعود على مين؟ على المؤمنين، تعود على المؤمنين أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني المشركين، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، وهم يعني وجود الصحابة الذين يستغفرون يحول دون العذاب. وبين هنا أنه قادر على أن يريه العذاب الذي وعدهم به في قوله وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وبين في سورة الزخرف أنه إن ذهب به قبل تعذيبهم فإنه معذب لهم ومنتقم منهم لا محالة، وأنه إن عذبهم وهو حاضر فهو مقتدر عليهم، كما قال تعالى فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ثم قال تبارك وتعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي ما نعدهم من العذاب لقادرون. والمقصود أن ما إلا ما نؤخره لحكمة بلوغ الكتاب أجله، لم يأتي الأجل الذي حدده الله لأخرهم ولنزول العذاب عليهم. ثم قال تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ادفع بالتي هي أحسن، أي بالخلة التي هي أحسن الخلال، والمقصود بها العقل والصح. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني هذا المشركين نحن أعلم بما يصفون، أي فسيرون جزاءه. قال العلامة السنكسي رحمه الله تعالى هذا الذي تضمنته هذه الآيات، الثلاث مما ينبغي أن يعامل به شياطين الإنس وشياطين الجن. كما قال تعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فإما ينبغنك إلى الشيطان وإذن فاستعجل لك. وقال في هذه الآية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، بالتي هي أحسن أي بالخطوة التي هي أحسن الخصال، والسيئة مفعول ادفع، ووزن السيئة أي على، أصلها سيئة فالسيئة. والسيئة في اللغة الخصلة من خصال السوء. نحن أعلم بما يصفون أي بما تصفه ألسنتهم من الكذب في تكذيبهم النفس وادعائهم الأولاد والشركاء لله. وقد قدمنا في سورة المائدة أن الليل والصفح المطلوبة في آيات القرآن بعد نزول القتال إنما هو بالنسبة إلى المؤمنين. فالآيات فيها الأمر بالليل والصفح بعد نزول آيات القتال إنما يراد بذلك المؤمنون دون الكافرين، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه الآية فيها إثبات إمامة الشيخين إمامة أبي بكر وعمر، يعني يرد بهذه الآية على الشيعة قبحهم الله وأخذهم، في إثبات صحة خلافة أبي بكر وعمر من أي وجه؟ لا نعم صحيح نعم، لأن الله تعالى قال في هذه الآية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله القوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من الذي تصدى للمرتدين وقاتلهم ولم يقف في قتلهم لومة لائم؟ الغكر وعمر رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابة. هذا هو الوجه. أيضا من اتصف بهذا الصفات فهو قطعا من أولياء الله كما هو واضح من هذه الآيات الكريمة. وقال تبارك وتعالى في صفة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. وفي ذلك يقول الشاعر: وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ميزة المؤمنين الشدة والغلظة على الكفار واللين مع المؤمنين، كما روي عن ابن عباس: هم للمؤمنين كالوالد لولده، وفي الغلظة على الكفار تتبع على فريسته. هذا بالمعنى ليس لفظ الكلمة المشهورة لابن عباس. فقال تعالى: واقصد جنبك.